برنامج ما وراء الحدث مع نواف إبراهيم.
أهلا بكم مجددا. موضوع حلقة اليوم حول التحركات الإقليمية التي تقدمتها قمة السيسي وبن زايد وبنيت، حديث عن تشكيل تحالف عربي. شهدت المنطقة عدة قمم تقدمتها قمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس وزراء إسرائيل نفتالي بنيت. كثرت التأويلات واختلفت التقييمات لهذه القمة، فبعض الأطراف أكدت أنها جاءت لتشكيل جبهة لمواجهة الاتفاق النووي الإيراني، وأطراف أخرى تحدثت عن تشكيل حلف عربي إسرائيلي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية الحالية بتنسيق مع واشنطن. وهناك من تحدث عن وساطة إماراتية لمتابعة التفاوض بين سوريا وإسرائيل. حول هذا الموضوع نستضيف اليوم من لبنان مدير هيئة الأبحاث والدراسات الاستراتيجية في بيروت وأستاذ العلوم السياسية الدكتور فيصل مصلح، وسيكون معنا من الأردن الخبير بالشأن الإسرائيلي الدكتور جودة مناع، وأيضا من تركيا سيكون معنا الخبير بالشأن الإقليمي الدكتور فراس رضوان أوغلو. إذاعة سبوتنيك. نبدأ الحديث مع الدكتور فيصل مصلح وهو مدير هيئة الأبحاث والدراسات الاستراتيجية في بيروت وأستاذ العلوم السياسية، وبعدها ينضم إلينا الدكتور جودة مناع. دكتور فيصل أهلا ومرحبا بكم.
مساء الخير إليك ولضيوفك وللمستمعين. تفضل دكتور.
حياكم الله، أهلا ومرحبا. دكتور، السؤال الذي أريد أن أبدأ بالحديث به، علامات استفهام كثيرة توضع حول هذه القمم واللقاءات وخلفيتها وأهدافها وتعكس صور انقسام المحاور بشكل عام، لكن ما استرعى اهتمام الجميع هي قمة شرم الشيخ. ما حقيقة وخلفية هذه القمة بالتحديد؟
في الحقيقة لأول مرة تشهد منطقة الشرق الأوسط هذا الكم السريع والكثيف للقمم الرئاسية واللقاءات والاجتماعات الرفيعة المستوى على مستوى وزراء الخارجية. إذن في الواقع السياسي وفي المنطق السياسي عندما تحدث هكذا قمم متسارعة نكون أمام حالة من ثلاث حالات: إما هي حالة إعلان حرب وأن الأكيد أن هذا غير موجود، أو هي حالة لإنهاء حرب موجودة وهذا أيضا هو غير موجود، أما الحالة الثالثة فهي حالة لإعلان هيكلية اقتصادية أو تحالف ما أو اتحاد ما. نرجح طبعا العامل الثالث. طبعا قمة شرم الشيخ جاءت في هذا الإطار، في هذا الإطار المتغير. لا نعرف الحقيقة من أين نبدأ في القمم، من لقاء الرئيس السوري في دبي، لم يكون هو الأول طبعا ولن يكون الآخر. القمة اليوم الموجودة في الأردن بين الرئيس الإسرائيلي والملك الأردني. إذن هذه القمم المتسارعة نرجح أكثر أن الفكرة من ورائها هي إنشاء تحالف عربي إسرائيلي أو تحالف إقليمي، لنكون أكثر واقعيين، هو تحالف إقليمي اقتصادي وتحالف إقليمي أمني. نوضح أكثر. اليوم تعمل الإمارات العربية المتحدة دور الوازع السياسي أو السنترال السياسي أو مفتاح التواصل بين جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة. في الحقيقة اليوم الإمارات العربية المتحدة أجادت استعمال هذا الدور وأجادت اللعب على الأحداث الإقليمية والدولية والمحلية العربية، أقصد بالمحلية، أجادت في اللعب على كل هذه الظروف وساعدتها طبعا التغيرات والأحداث الجارية في المنطقة والعالم. إذن اليوم نشهد تواصل إماراتي إيراني، أو شهدنا تواصل إماراتي إيراني، شهدنا مصالحة تركية إسرائيلية، شهدنا مصالحة نوعا ما تركية مصرية، شهدنا زيارة تاريخية للرئيس السوري إلى دبي وأبو ظبي، ومن المؤكد أننا قادمون على تغيير أو على هندسة سياسية وهندسة اقتصادية جديدة في المنطقة. نعم،
سنعود إلى هذه التفاصيل. فضل. دكتور العزر، دعني أنتقل إلى الدكتور فراس رضوان أوغلو وهو الخبير بالشأن الإقليمي. دكتور فراس أهلا ومرحبا بكم.
تحياتي لك وللضيوف الكرام جميعا.
أهلا بكم. دكتور، استمعتم إلى ما تفضل به الدكتور فيصل، وحتى لا ندخل في التفاصيل لأنها كثيرة وعميقة، أريد أن أسأل هنا مباشرة وفي المحور، يعني أين تركيا من كل ذلك، وخاصة أن تركيا منذ فترة وهي تحاول بناء تحالفات جديدة تضمن لها مكانا في المتغيرات المستجدة إقليميا ودوليا.
نعم، يعني هذا واضح بالنسبة لتركيا، هي تركيا بشكل عام كسياسة خارجية سريعة التغيرات في المحاور، ولذلك ما تفضل به الدكتور الآن مصالحات على عكس ما كنا نراه خلال السنوات الماضية، وهذا يعني أن هناك متناقضين مهمين جدا أراه. الأول أن هناك حالة من الهدوء التي تريد أن تعم في منطقة الشرق الأوسط على عكس ما يحصل في الشمال كما يحصل بين روسيا وأوكرانيا، وهذا كان بالعكس هو السائد، أي أن المناطق في تلك آسيا البعيدة أو لنقل في شرق أوروبا التي تحود حتى جنوب روسيا كانت هادئة، لاحظنا ذلك في كازاخستان قبل ذلك والآن في أوكرانيا، بينما يسود الهدوء في منطقة الشرق الأوسط. هل هي بسبب أن من يريدون التحالفات من أجل إخراج الطاقة؟ لأن الكل كان يتقاتل في مسألة الطاقة وموارد الطاقة، طبعا الخلافات السياسية كل ذلك تغير الآن، نشهد أن تحالفات هذه المنطقة تريد تركيا أن تكون جزءا منها، لذلك هي عارضت في البداية منتدى الشرق المتوسط للغاز الذي كانت تقوده مصر، الآن لاحظنا التغير في التوجه، حتى اليونان نفسها بدأت رئيس وزرائها زار رئيس الوزراء الرئيس التركي، واضح أن التحالفات قائمة وتركيا تريد أن تكون جزءا من أي تحالف في هذه المنطقة، شرق المتوسط أو شرق الأوسط وحتى في آسيا البعيدة وفي الشمال الشرقي.
واضح دكتور. نعم دعني أعود إلى الدكتور فيصل. دكتور فيصل، حتى ندقق بشكل أكثر يعني كما يقال دقة بالحديث وحول ما تفضلت به من تلميحات وتفاصيل وحول التأويلات التي نسمعها، هل بالفعل برأيكم يمكن أن تذهب الإمارات العربية المتحدة ومصر نحو تحالف مشترك مع إسرائيل ضد إيران، وما هي مصلحتهم؟
دكتور نواف، من أجل التوضيح أكثر ومن أجل الدقة ومن أجل أن تتضح صورة أو رأينا أمام المشاهد، اليوم الإمارات العربية المتحدة انطلقت من قاعدة رابح رابح أو من استراتيجية الأمن للجميع والاقتصاد للجميع. اليوم اعتبرت الإمارات العربية المتحدة أن الحروب في المنطقة هي وسيلة من أجل الوصول إلى المغانم الاقتصادية، أي أن الصراعات والأزمات والحروب التي تخاض في المنطقة هي هدفها في النهاية السيطرة الاقتصادية. إذن الصراعات هي وسيلة والغاية والمبتغى هو الاقتصاد، ما دام الغاية والمبتغى هو الاقتصاد لماذا لا نغير الوسيلة؟ بدل الصراع وبدل النزاع وبدل التنافس لماذا لا نذهب إلى وسيلة أخرى وهي التفاهم، خصوصا أن اقتصاد المنطقة لا يمكن لدولة واحدة من أن تستحوذ عليه أو دولتان، وأيضا الأمن في المنطقة هو أصعب وأخطر من أن تضمنه دولة أو دولتان. لذلك انطلقت الإمارات العربية المتحدة من هذا المنحة واستطاعت أن تهدم الأسوار وتهدم الحواجز أمام مسعاها عبر أغراء الدول في التعاون الاقتصادي، حتى لو كانت متضادة ومتصارعة أو متنافسة فيما بينها، هناك مساحة مشتركة لكل هذه الدول أن تلعب دور مهم أو أن تلعب دور فاعل.
يعني نحن أمام مرحلة بالفعل مرحلة تجاذبات جديدة، ولا يوجد من هو الحاضر الأكبر فيها، الكل الآن يبحث عن مكانه، هكذا فهم
100%. هي دكتور نواف هي منظومة جديدة، هندسة سياسية اقتصادية جديدة في المنطقة. بالمناسبة هنا الرئيس السوري سابقا، الرئيس العربي السوري دكتور بشار الأسد، قال سابقا أو سعى في مسعى اقتصادي واسع أوسع من هذا المسعى، وهو مسعى البحار الخمسة عند البحر المتوسط والبحر الأسود وبحر قزوين وبحر العرب والبحر الأحمر. هو كان يحاول حينها تشكيل أو لعب دور الوصل بين هذه الأطراف كلها لتشكيل منظومة إقليمية واسعة وكبيرة. اليوم الإمارات العربية المتحدة ومع إسرائيل تحاول تشكيل منظومة مختلفة عن تلك المنظومة، هي أصغر حجما.
إذن من يتحدث عن وساطة إماراتية لمتابعة التفاوض بين سوريا وإسرائيل قد يكون محق إلى حد ما دكتور؟
اليوم دكتور نواف جميع الطرق في هذه الهندسة الجديدة ستكون موصولة بإسرائيل، إن كان بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. اليوم في المنظور الإسرائيلي اليوم هي نظرة شيمون باريز التي تكلم عنها في التسعينات وتكلم عنها سابقا رؤساء الكيان، اليوم يريدون من إسرائيل بدل أن تكون فيلا في الغابة أن تكون شركة في السوق. اليوم إسرائيل تدخل إلى الاقتصاد في المنطقة بقوة، وهي تدخل اليوم إلى الأمن في المنطقة بقوة. الإمارات العربية المتحدة غير قادرة أن تقوم بهذا المسعى دون أن يكون المرتكز الأساسي هو إسرائيل، والمستفيد الأكبر والأساسي في الحقيقة هو إسرائيل.
نعم، مدير هيئة الأبحاث والدراسات الاستراتيجية في بيروت وأستاذ العلوم السياسية الدكتور فيصل مصلح، كنتم معنا من بيروت، كل الشكر لكم دكتور. وأنتقل لأن أختم هذا الجزء من البرنامج مع الدكتور فراس رضوان أوغلو. دكتور، هل توافق ما جاء عليه الدكتور فيصل، وكيف يمكن أن نقيم المواقف الدولية بما أن الإقليمية على ما يبدو واضحة؟ يعني هناك أيضا كيف يمكن أن يكون الموقف الروسي تجاه مثل هذه التحالفات التي تمس شركاء استراتيجيين له في المنطقة، ونحن نعلم كيف التركي يحاول الآن أن يكون على يعني مقربة جيدة ومقبولة ما من الروسي سواء في المنطقة أو على صعيد ما يجري في أوكرانيا. تفضل.
الحقيقة أتفق معه في تقريبا في كل ما قاله، لكن فقط أنا لا أتفق في مسألة أن إسرائيل ستكون هي الرابحة. أنا أظن الكل سيكون رابح، لأن كل الخلاف السابق كان لأن لا يكون أحد رابحا على حساب الثاني، ولذلك هذه نظرية الكل رابح ربما هي ستكون موجودة. النقطة الثانية، أظن سيكون هناك دورة محورية قادمة لسوريا بشكل كبير، لأن كل هذه الأمور لا يمكن أن تمر أو تحدث دون أيضا الموافقة في دمشق. لماذا؟ لأن حتى خطوط الطاقة من البحر إذا بدت أو خطوط الطاقة من البر هي جزء من هذه الكتلة الكبيرة، ولذلك أظن أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستقوم بهذا الدور لإعادة ترميم ما يمكن ترميمه. نحن نعلم أن تركيا على قطيعة سياسية الآن مع سوريا، هل ستكون الإمارات وسط غير ذمور؟ تحسنت أمور جدا 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 بين تركيا والإمارات، وأعادت أمور إلى نصابها مع إسرائيل، وطبعا علاقات تركيا الأخرى الأردنية الإماراتية اللبنانية موجودة، وحتى تحصلت مصر. بقي إذن النقطة القادمة هي دمشق، وأظن هنا سيكون محور مهم. إذن الكل سيبحث هل روسيا توافق، كون روسيا أيضا موجودة في سوريا إذا سألتني عن روسيا، لكن هنا روسيا سوريا ستبحث أيضا عن مصالحها التي قد لا تتوافق نوعا ما مع إيران، ولكن كل دولة دائما ستبحث عن مصالحها. هذا أولا.
نعم، الدكتور فراس رضوان أوغلو الخبير بالشأن الإقليمي كنتم معنا من إسطنبول، كل الشكر لكم دكتور.
حياتي.
الله يخليك.
شكرا لكم، شكرا جزيلا.
شكرا، الله يخليك، تشرفنا.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج ما وراء الحدث عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو، معكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم. أهلا بكم في الجزء الثاني من حلقة اليوم، والذي نتحدث فيه عن القمم التي جرت في المنطقة، وخاصة تقدمتها قمة السيسي وبن زايد وبنيت، والحديث عن تشكيل تحالف عربي والمنعكسات على الساحة من وراء ما يجري. ونتابع الحديث مع الدكتور جودة مناع وهو الخبير بالشأن الإسرائيلي. دكتور جودة، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بكم.
يعني أنتم استمعتم إلى تقييمات وتقديرات الضيوف الكرام الدكتور فيصل مصلح والدكتور فراس أوغلو، أعتقد أنكم لديكم ما يمكن أن تدلوا به في هذا الشأن بما ينعكس على المنطقة بشكل عام وعلى ما يجري في الأراضي الفلسطينية، لأننا لا نستطيع أن نمر مرور الكرام عنه.
نعم، كما هو ملاحظ هناك عدة لقاءات واجتماعات على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وبالتأكيد بحثت ثلاث ملفات التي هي الأوكرانية والإيرانية والفلسطينية. وكما تعلم أن ما يجري الآن في فلسطين المحتلة وتصاعد أعمال العنف بسبب إجراءات وتدابير نظام الأبرتايد الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، هناك عناصر تلعب دورا قد دفعت ببعض الزعماء العرب أن يواصلوا اللقاءات والمشاورات من أجل تهدئة الأوضاع في ظل انفجار الوضع والحرب الدائرة على أراضي أوكرانيا بسبب العملية العسكرية الروسية هناك. هذه العناصر تكمن في أن شهر رمضان المبارك على الأبواب، بالإضافة طبعا إلى الوضع في أوكرانيا، وتوقعات بانفجار الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب الإجراءات الإسرائيلية وبسبب استقدام أكثر من 200,000 يهودي أوكراني إلى فلسطين المحتلة للاستيطان في المناطق المسمى جيم وفقا لاتفاقية أوسلو. وليس مستبعدا أن تكون الأحداث الجارية الآن والتي ممكن أن تتعاظم في رمضان أن تكون شرارة 22 الانفجار الكبير في فلسطين المحتلة. وكما تعلم بأن هناك ارتدادات على مصر بسبب الوضع المرتقب أو المفترض في قطاع غزة نتيجة للأوضاع على الساحة الفلسطينية، وهذه الأوضاع طبعا لها صلة بالأوضاع الاقتصادية في مصر، وتأثر مصر مباشرة بأي تطورات عسكرية في قطاع غزة.
طيب دكتور، واضح تماما عذرا هنا يعني القمم تقدمتها قمة الرئيس المصري وهي محور حديثنا اليوم، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس وزراء إسرائيل نفتالي بنت، هل يعني هذه الأطراف كلها مرتبطة بكل ما تتحدث عنه سواء كان في المنطقة بشكل عام وسواء كان في الأراضي الفلسطينية؟ يعني أريد أن أسأل أنتم كيف تنظرون إلى هذه القمة بالتحديد، وهل بالفعل ما يجري قد يكون جزء من ردة الفعل عليها؟
بداية أنا أشعر وكثير من أمثالي من الشعب الفلسطيني بالريبة من هذه الاجتماعات، خاصة تلك التي تضم الإسرائيليين. الإسرائيليون هم أعداؤنا حتى الآن، الإسرائيليون يحتلون كامل فلسطين ويخططون لتجريد الشعب الفلسطيني من مقدساته كما يجردونه من بيوته وأرضه. اجتماع هؤلاء بما أنه يشكل خطر على فلسطين التي هي أقرب إليهم من أوكرانيا، فقد يتخذون قرارات تؤدي إلى تحالف إسرائيلي عربي تمثله مصر والإمارات، وقد تكون المغرب أيضا كما لاحظنا ممثل المغرب حضر في النقب الاجتماع الأخير الذي ضم مسؤولين مصريين وإماراتيين، وإلى ذلك ستقود مثل هذه الاجتماعات إلى غير رغبة الشعوب في هذه المنطقة. نحن نعلم تماما أن روسيا قامت بما يجري الآن في أوكرانيا نتيجة للمخاطر التي تحيق بأمنها القومي. الناتو على سبيل المثال هو الذي أوعز لمثل هذه الاجتماعات، وتحديدا الولايات المتحدة. لماذا نضع أنفسنا في موقع قد يكون معادي لروسيا التي هي تتمتع بمواقف جيدة وإيجابية بالنسبة لنا كفلسطينيين في الدرجة الأولى وبالنسبة لقضايا المنطقة بشكل عام؟ أنا من وجهة نظري أن ما يحدث الآن يتجاوز المؤامرة على فلسطين، وقد يكون اتخاذ مواقف تجاه أوكرانيا وإيران.
نعم، الدكتور جودة مناع الخبير بالشأن الإسرائيلي كنت معنا من عمان من الأردن، كل الشكر لكم دكتور، والشكر أيضا موصول ومكرر لمدير هيئة الأبحاث والدراسات الاستراتيجية في بيروت وأستاذ العلوم السياسية الدكتور فيصل مصلح، وأيضا الشكر موصول للخبير بالشأن الإقليمي الدكتور فراس رضوان أوغلو والذي كان معنا من تركيا من إسطنبول. كل الشكر لكم جميعا. تحدثنا وياكم عن التحركات الإقليمية التي تقدمتها قمة السيسي وبن زايد وبنت، والحديث عن تشكيل تحالف عربي. كل الشكر لكم جميعا، شكرا جزيلا لكم دكتور جودة.
شكرا لكم،
حياكم الله.
أهلا بكم.